کشورها خانه هاشون خراب میشه، زیر ساخت های کشورشون از بین میره، دنیای متمدن نگاه میکنه، نه فقط جلوگیری نمیکنه، کمک هم میکنه. آمریکایی‌ها مرتب رفت آمد کردن، اروپایی‌ها یکی پس از دیگری هی رفت آمد کردن، همراهی خودشون، پشتیبانی خودشون رو از جنایتکاران صهیونیست نشان دادن.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. نعم، يقول القائد: ما يجري في غزة كشف عن الظلم الحاكم في العالم، وأكثر من 30,000 ضحية من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير البنى التحتية للشعب الفلسطيني الشقيق، والعالم المتحضر ينظر ويتفرج، لا وبل يساهم مع العدو الصهيوني في حرب الإبادة بإرسال الأسلحة والدعم الكامل لهذا الكيان الوحشي. طيب، بالعودة إلى ضيفنا دكتور حسن هاني زادة من جديد، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور، يعني هذا الانتقاد قد انتقده القائد حفظه الله وسائر الأفراد حقيقة والمؤسسات والمنظمات تنتقد الدول الكبرى لمساهمتها ومشاركتها مع الكيان الصهيوني، إرسال الأسلحة لهم. نحن في قمة ادعاءاتهم حقيقة في هذا القرن حول حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين. يعني أين هم الآن؟ يعني هذه المسألة من حرب التجويع القائمة والإبادة الجماعية لأبناء غزة والشعب الفلسطيني، والعالم ينظر ويتفرج على هذه المسألة.
موضوع غزة والإبادة الجماعية في غزة اكتشف زيف الدعاءات الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة التي تتشدق بحقوق الإنسان وتستغل الدول المستغلة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. دائما الولايات المتحدة تضع الدول الإسلامية في قائمة سوداء، بعض الدول الإسلامية بسبب حقوق الإنسان، ولكن هي أثبتت بأنها أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان بسبب دعمها المطلق للكيان الصهيوني في قتل الأبرياء وخاصة الأطفال والنساء في غزة. وهذا يدل على أن الولايات المتحدة تستخدم موضوع حقوق الإنسان لأهداف سياسية وأجندة شريرة تستخدمها ضد الدول المستغلة في العالم. فمن هذا المنطلق الآن الشعوب أدركت بأن الولايات المتحدة سجلها أسود فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لأنها أكثر انتهاكا سواء في داخل المجتمع الأمريكي وفي العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
نعم، ويعني الحرب التي الآن قائمة هي حرب مصيرية وستؤثر على مجمل المنطقة والإقليم دكتور، كما تفضلتم، ولربما العالم أجمع. كيف تتوقعون حقيقة بشأن ردود فعل العالم الإسلامي حقيقة ونحن في شهر رمضان المبارك وتجاه ما يجري في غزة، ومقبلين طبعا في هذا الشهر على يوم القدس، كيف سيكون حاله في هذا العام برأيكم، خاصة بشأن الرواية الصهيونية التي سقطت أمام الجميع الآن؟
نعم، حقيقة الشعوب المسلمة والأمة العربية أثبتت بأنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، ولكن الدول العربية والإسلامية لم تتخذ قرارات مصيرية كما دعا قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي خلال الأشهر الماضية مرارا وتكرارا الدول الإسلامية والعربية لقطع علاقاتها وإمداداتها النفطية للكيان الصهيوني. ولكن مع الأسف ما زالت الدول العربية مستمرة بعلاقاتها مع هذا الكيان، ولكن المقاومة وروح المقاومة ما زالت دائمة وموجودة في نفوس أهالي المنطقة وخاصة أهالي غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام. وهذا يدل على أن المنطقة على وشك متغيرات استراتيجية، ومحور المقاومة سوف يكون أكثر قوة في المستقبل القريب في مواجهة التهديدات الأمريكية والصهيونية.
أشكر الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، توقف معنا في هذا اللقاء.
لقص اليوم نادي،
لقص اليوم نادي،
حي على الجهاد،
حي على الجهاد،
لقص اليوم نادي، حي على الجهاد،
حي على الجهاد، تهديدك أبد ما همني وما همني الحصار
أبد،
صاع كره أرد بعشرة برصاص وحجار
برصاص.
عشرة برصاص وحجار. الأقصى اليوم ينادي حي على الجهادي، الأقصى اليوم ينادي حي على الجهادي.
اسمع كلامي اسمع، ولك لا رصاصك ولا منفعك ولا صواريخ تنفعك، تقدر تكسر لعنادي وتدنس أرض بلادي فلسطين. اللهم لا حسد، أصغرنا يخوف الأسد، شم وقعك معنا يا ولد، ما حد يقدر علينا واللي يقرب ننهينا. تهديدك أبد ما همني وما همن الحصار، ساعك رح أرد بعشرة برصاص وحجار. يلا تهديدك أبد ما همني وما همن الحصار، ساعك رح أرد بعشرة برصاص وحجار. يلا غزة اليوم تنادي
حي على الجهادي، تهديدك أبد ما همني وما.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، الشكر والتقدير لكم لتواصلكم عبر أثير إذاعتنا وسماتكم عبر تطبيق الواتساب. مرتضى من العراق من الناصرية يقول: السلام عليكم، مشاركتي في برنامج حدث وحوار. نعم السيد القائد هو الداعم ويبقى أول المدافعين والداعمين للمقاومة، هو الذي بفضل إرشاداته المباركة نحن مستمرون، والشكر حقيقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا الدعم لكافة محور المقاومة وفصائلها. حياك الله أخي مرتضى، وبوركت على إرسال هذه الرسالة. الأخ الكريم أبو هزاع من اليمن الذي كتب لنا أبيات شعرية وبعثها فيما يخص بعنوان أنا الأقصى، أنا الأقصى إذا لم تعرفوني، 90 عام في النيران ألهب، جريحا من زمان هل تسمعوني، أنا مسرى النبي قوم يغصب، أنا الأقصى جريحا من زمان به الأعراب تتراقص وتلعب، دموعي منذ قرن وهي تجري أسيرا بين جدراني أعذب. أكتفي بهذا القدر من القصيدة للأخ الكريم أبو هزاع من اليمن، وأشكره جزيل الشكر على مشاركته معنا في هذا البرنامج. عبد الله بوي من السنغال المستمع الفاضل أيضا تحية طيبة لك أخي الكريم، يقول: السلام عليكم أسرة برنامج حدث وحوار، تحية طيبة عربت العديد من العائلات الفلسطينية الكبيرة عن امتعاضها من هذه الخطة وهذا الاعتداء الصهيوني. الأيام الأخيرة الذي نرى تراجع اهتمام البلدان الإسلامية بالقضية الفلسطينية مع شديد الأسف، وفكرة الاستيلاء عن السلطة في قطاع غزة بعد أن اعتبرت حماس أنه من يتعاون مع الفكرة طبعا خائن. شكري وتقديري لك يا عزيزي عبد الله بوي من السنغال. والأخ الكريم الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، بارك الله بك أخي، تقبل الله أعمالكم قيامكم وصيامكم، شكرا على المشاركة والمساهمة معنا. يقول: أدرك بايدن متأخرا أن رهانه على نتنياهو كان في الحقيقة رهان على حصان أعرج، الأخير لم يفضح أمريكا ولم يجعل منها معزولة ومنبوذة أمام العالم فحسب، بل ألحق أضرارا لا يمكن إصلاحها بشعبيته وانحسار حظوظه الانتخابية بعد أن شاركه في قتل أكثر من 31,000 فلسطيني، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء والشيوخ. لذلك بدأ باتخاذ إجراءات استعراضية حاول من خلالها الظهور بمظهر من لا يتفق مع نتنياهو والإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد العزل في غزة أكثر من 5 أشهر ونحن في الشهر السادس. حياك الله يا أبا مرتضى، بارك الله بك وجزيل الشكر على ما تفضلت به. نعم مستمعين الكرام، حقيقة يعني المحاولة بائسة ويائسة، هذه المحاولة لجو بايدن الرئيس الأمريكي لتطهير نفسه وترميم شعبيته التي باتت بالحضيض الآن، يعني من بين تلك المحاولات تصريحاته التي انتقد فيها نتنياهو واستقبال واشنطن لغريم نتنياهو بني غانتس، وأخيرا التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي عن الاستخبارات أو يعني قبل 3 أيام عن الاستخبارات الأمريكية. الشيء الوحيد الثابت حقيقة في كل هذا المشهد هو أنه لا خلاف بين أمريكا وإسرائيل، الأخيرة ليست سوى قاعدة أمريكية هي متقدمة في قلب العالم الإسلامي، الكل الآن يشهد بذلك، يعني الرحلات الجوية وهذا الخط المفتوح لنقل الأسلحة للكيان الصهيوني أكثر من 250 رحلة يعني جوية في 176 أو 67 يوم، عذرا 167 يوم من العدوان منذ 7 أكتوبر. هذا واضح بأنه الكيان الصهيوني هو قاعدة أمريكية يعني، والولايات المتحدة هي الطرف الرئيس يعني في هذا العدوان، وليست هي المشاركة بل الطرف الرئيس. ليس هناك من رئيس أمريكي دعم ويدعم إسرائيل أكثر من بايدن، ليس هناك من خلاف بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو بشأن العدوان على غزة، وأن بايدن ونتنياهو يحركهما نفس الحقد على الشعب الفلسطيني. لذلك لا تجد من أثر لتعاطف إنساني مع الفظائع التي ترتكب بحق الطفولة في غزة، لا في وجه بايدن ولا نتنياهو، وكل ما هنالك هو يعني باين بأنه بايدن ساخط على نتنياهو لعجز الأخير عن حسم قضية حماس والوصول إلى أي هدف من أهدافه وتحقيقها في هذه المعركة، رغم كل الإمكانيات التي وضعها في اختياره. هو عجز استمر طويلا حتى اقترب من موعد الانتخابات الأمريكية وألقى بظلاله عليها، وهو مضطر حقيقة بايدن أن يفكر جديا في التخلص من هذا الوحشي المجرم نتنياهو، والإتيان بشخص آخر يعمل على إنزال أمريكا وإسرائيل من أعلى الشجرة على أمل ترميم صورته التي تمزقت بعد أن أثبتت غزة أنها ليست لقمة سائغة.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. حرکت نزولی و روی زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. تحرکوا بسم الله الى الامام و اعلموا انه ولینصرن الله من ینصره.
نعم، منها هي الإشارات لسماحة القائد الإمام الخامنئي فيما يخص بأن إسرائيل حقيقة هي معسكر إرهابي أمريكي يقوم أو تقوم هذه الجهة الخبيثة والمجرمة في قتل الأولاد والنساء والأبرياء، وتنفذ حقيقة السياسات الأمريكية الإجرامية في المنطقة، ولا تحقق أي هدف من أهدافها في هذه الحرب التي قد هي تكون ودخلتها. سماحة السيد القائد، طبعا في استجماع أطراف الحديث نقول ونؤكد بأننا ما رأيناه في العالم وما يجري في حرب الإبادة الجماعية، السيد القائد انتقد بشكل واضح وبشكل مكشوف هذه الدول الغربية التي تدعي حقيقة أنها تدافع عن حقوق الإنسان وأنها تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الحرب وما شابه ذلك من قرارات هي قد وقعت عليها، ولكن لا التزام بشكل حقيقي وفي الواقع في الساحة على هذه القرارات التي هي اتخذتها. الآن هي تساهم، تشارك مع الكيان الصهيوني، ترسل الأسلحة لهم، ونحن في قمة هذه الادعاءات حول ما تفضلنا. أين هم الآن من حرب التجويع، هذه الحرب الجبانة من قبل الكيان الصهيوني الذي دخل ليواجه الشعب الفلسطيني الأعزل بلقمة عيشه، وظنا منه بأنه يستطيع أن يؤثر عليهم أو يستطيع أن يقتل هذه الإرادة التي تقول لا لنكبة ثانية، ونحن لا نريد أن نترك أرضنا ونترك غزة الحبيبة. كما الحرب هي طبعا مصيرية وستؤثر على مجمل المنطقة والإقليم ولربما العالم أجمع. لم يحقق الكيان الصهيوني أي هدف من أهدافه، ويشير السيد القائد إلى أن إسرائيل تعيش في أزمة للخروج من هذه الأزمة التي هو فيه، يعني أزمة في أزمة الكيان الصهيوني في العدوان، وإسرائيل أيضا تتشظى من الداخل، تنهار شيء فشيء، وما يلهث وراءه نتنياهو ليست سوى أوهام هذا الوحشي للاستمرار في حكومته وإبادته الجماعية. وكل البشرية يعلم، والجرائم التي تحققت ضد الإنسانية واضحة ومكشوفة للعيان. We'll be right back.
رژیم صهیونیستی نه فقط در حفاظت از خود دچار بحرانه، بلکه در بیرون آمدن از بحران هم دچار بحرانه، در باطلاق گیر میکنه، نمیتوانه خودشو نجات بده. ورود رژیم صهیونیستی در غزه برای او ایجاد باطلاق کرد. امروز اگر بیرون بیاد از غزه شکست خورده، بیرون نیاد هم شکست خورده. وضع رژیم صهیونیستی اینجوریه. امروز نمیتونه رژیم صهیونیستی تصمیم بگیره. این او رو به سقوط هرچی بیشتر انشاءالله نزدیک میکنه.
نعم، منها الورطة التي حقيقة علق فيها هذا الكيان الغاصب في وحل غزة عندما بدأ باحتلال فلسطين الحبيبة. قد أخطأ هذا الكيان والآن هو في حربه في غزة، يخطأ. إن خرج من هذا الحرب فسيكون مهزوما، وإن لم يخرج منها فهو مهزوم لا محال طبعا في هذا الأمر. والكل يعلم ويعرف وواضح بأن الكيان أصبح مفضوحا أمام الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى كما قال قائدنا السيد الإمام الخامنئي أن نرى انتصار حقيقة الفلسطينيين قريبا وعاجلا، ونرى حرية فلسطين من البحر إلى النهر. هذه الدولة تعود إلى حقيقة ما كانت عليها، وينعم الفلسطينيون بالأمن والسلام إن شاء الله. شكرا لكم مستمعين الكرام، تابعتم معنا هذا اللقاء، وصلنا إلى نهايته. حتى الملتقى، لكم منا أطيب المنى والتحية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية
في المنفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين،
مستمعين الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب في المنفى، نطالع فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر وجيروفت شرقية إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. جمعت هذه المذكرات في هذا الكتاب من خلال مقابلة أجراها الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، بالإضافة إلى شهادات من كان لهم صلة بأحداث تلك المرحلة من حياة الإمام الخامنئي دام ظله.
يقول الشيخ محمد جواد حجة كرماني، والذي كان منفيا هو أيضا مع السيد الإمام الخامنئي إلى مدينة إيران شهر جنوب شرقي إيران: كنا أنا والسيد الخامنئي حالين ضيفين في أحد المنازل، وما إن عزمنا على استئجار دار جديدة حتى زارنا أحد رجال الدين المتسمين بالحيوية والنشاط، وهو الشيخ معين الغرباء مع عدد من الأشخاص. ورغم أنه كان أكبر سنا من السيد الخامنئي، لكنه كان يتصرف بطريقة وكأنه من مريديه القدامى. جاءوا وساعدونا على البحث عن المكان وتنظيف الدار والانتقال. بعد الاستقرار في المنزل الجديد زارهم الحاج علي شمقدري، وكان من رواد منبر السيد الخامنئي لسنوات طوال في مشهد ومن ملازميه في الأنشطة الثورية. الحاج علي شمقدري الذي كان يكبر السيد علي الخامنئي بخمس سنوات ويعد دوما من أمنائه وملازميه، كان أول من بادر إلى زيارة السيد الخامنئي من مشهد، وذلك بعد تجشم عناء ومشقة كبيرة. يقول علي شمقدري: عندما سمعت بخبر نفي السيد انطلقت على الفور واستعرت سيارة أحد أصدقائي، وكانت من نوع آريا، لآتيه إلى إيران شهر مع صديق لي يدعى السيد ضيافتي، وكانت غايتنا زيارة السيد من جانب والذهاب إلى تلك المنطقة من أجل توفير إمكانيات العيش لسماحته من جانب آخر، حيث كنا نعلم أن النظام إذا ما أراد نفي أحد إلى مدينة سيتركه فيها لحاله، ولا شأن له به أين يبيت وماذا يأكل وما الذي يريد أن يصنع. وضعنا في السيارة بعض المتطلبات الضرورية كالبطانية وما شبهها، وانطلقنا من مشهد في الصباح الباكر. بعد أن تجاوزنا مدينة جناباد أصبح الطريق ترابية. عند حلول أذان المغرب تقريبا وصلنا مدينة بيرجاند، فبقينا فيها تلك الليلة في مكان متسخ للغاية، وكان قد استولى علينا الخوف والرعب، كما وقصدنا فيها مسجدا كان قد اجتمع الثوريون فيه، مما ينبئ أن ثمة أحداثا كانت تجري هناك أيضا. تحركنا صباحا باتجاه مدينة زاهدان، ومنها فما بعد كان الطريق مبلطة، ثم وصلنا عند المغرب إلى مدينة خاش، وهي تبعد عن إيران شهر ساعتين، ولقد واجهنا أذى كبيرا حتى وصولنا إلى خاش، فالطريق من مشهد إلى زاهدان وخاش وإيران شهر كان طويلا جدا، وكانت سيارتنا عالية ونحن أيضا راكبين في الأمام بحيث كنا نهتز كثيرا. في طريق خاش إلى إيران شهر وفي ظلمة تلك الليلة أركبنا اثنين أو ثلاثة من الشبان، وخلال الحديث معهم عرفنا أنهم من الثوريين، ولكنهم كانوا من أبناء السنة ومن اليساريين أيضا. وصلنا إيرانشهر في وقت متأخر من الليل، ونزلنا ضيوفا في دار نفس هؤلاء الشبان الذين كان أبوهم وأمهم من أهالي إيرانشهر. ورغم حياتهم المتواضعة جدا، إلا أنهم أكرمونا بالضيافة وبقينا عندهم تلك الليلة. توجهت في الصباح إلى مركز الشرطة، واتجه صديقي ضيافتي إلى أهالي المدينة، إذ كنت قد سمعت بأن على كل شخص منفي أن يذهب إلى مركز الشرطة ويوقع في كل صباح. فقلت في نفسي لأراقب مركز الشرطة من بعيد، ومتى ما يأتي السيد أتجه إليه. وكان من المقرر أن يقوم ضيافتي باستفسار الناس علّه يعثر على عنوان دار السيد. مكثت ساعة في أطراف مركز الشرطة حتى جاء ضيافتي وقال: عثرت على السيد. قلت له: كيف؟ قال: بينما أنا أسير في الطريق رأيت رجل دين فسألته عن السيد، فقال: امشي خلفي. ركبنا السيارة جميعا وذهبنا إلى زيارة السيد للمرة الأولى، ففرح كثيرا وقال: أنت أول من زارني من مشهد. مكثنا في هذا السفر لمدة أسبوع واحد، والسيد في الأيام الأولى من إقامته قبل وصولنا كان قد نزل في دار رؤوفي، وهو وعائلته كانوا في غاية الطيب. والحاصل أننا خلال ذلك الأسبوع أعددنا للسيد باقي الأدوات من إيرانشهر، ثم رجعنا إلى مشهد. ومن الأشخاص الذين بادروا إلى زيارة السيد الخامنئي في شتاء 1978 هو الشيخ محمد جواد باهنر، الذي كان أحد المجاهدين من الطراز الأول في النهضة الإسلامية، حيث توجه إلى سماحته بملء يديه. يقول سماحة الإمام الخامنئي عن الشهيد محمد جواد باهنر: في عام 1977 كان من المقرر أن ندون رؤية الإسلام الكونية بمعية جمع من الأصدقاء، ولكن بعد نفي إلى إيرانشهر ونفي واعتقال عدد آخر من الأصدقاء تبدد هذا الجمع تقريبا، بيد أننا عقدنا العزم على إنجاز هذه المهمة. وكان المرحوم الشهيد باهنر أحد أفراد هذه المجموعة. ويقول أيضا: بينما كنا أنا والشيخ حجتي كرماني في إيرانشهر، إذ قدم الشيخ باهنر إلى هناك ووضع أمامنا نظاما أساسيا وقال: هذا ما نحن أعددناه، وبإمكانكما أن تدليا برأيكما حوله وتخبرانا بالأمر. وكان ينطوي على مشروع بشأن الحكم في الإسلام وبضعة مشاريع أخرى لا أتذكرها، وضعها في متناول أيدينا وقال: أنتم الآن في فراغ، وقد أتيحت لكم فرصة كبيرة، فتداولوا هذا المشروع فكرا وبحثا ودراسة، ثم بعثوا به إلى طهران، فهو يمثل رأيكم من جانب، وتكونون قد قطعتم بعملنا خطوة إلى الأمام من جانب آخر. فانبعثت الحياة فينا حقا، إذ شعرنا بأن العمل بدأ يواصل مسيره من جديد. زارني الشيخ باهنر وقدم لي كهدية عدة أجزاء من كتب التعليمات الدينية التي كانت قد ظهرت لتوها آنذاك، وهي كتب تولى تأليفها يومئذ الشهيد باهنر والشهيد بهشتي رحمة الله عليهما، والسيد جلال الدين فارسي وأمثالهم. وفي الحقيقة كان على المرحوم السيد بهشتي التخطيط والتصنيف، وعلى المرحوم باهنر والسيد فارسي من بعده التدوين والتأليف. والسهم الأوفر كان على عاتق المرحوم الدكتور باهونر، إنه جاء بهذه الكتب ووضعها بين يدي وقال طالعها، فهي تمثل مستوى المعارف التي نقدمها لطلاب الثانوية، ولو أردت أنت أن تقدم شيئا فلا بد أن يكون أرقى من هذا المستوى.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب في المنفى، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقي إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. موضوع البحث هو: إلهي وقف السائلون ببابك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى للنبي المصطفى وآله. أراد لنا الله عز وجل أن نصل في شهر رمضان المبارك إلى حيث لا يمكننا أن نصل بدون هذا الشهر، بدون ضيافة الرحمن في شهر الرحمن. من حبه لنا عز وجل جعل المحطات المكانية المميزة لكي نصل من خلالها إلى المراتب العالية، ومن حبه لنا عز وجل جعل لنا المحطات الزمنية المميزة، وفي طليعتها شهر رمضان المبارك بسط لنا سبحانه وتعالى موائد الرحمة في هذا الشهر الكريم، ودعانا إلى الاستزادة من الثواب، دعانا إلى أن نغذ السير في طريق الحصول على رضوانه تقدست أسماؤه. هو عز وجل يعرفنا، يعرف تقصيرنا، يعرف أننا غرقى في بحار الذنوب، يعرف غيبتنا والنميمة، يعرف أننا نبطئ كثيرا حين يدعونا، يعرف أننا نضيق ذرعا إذا تأخر طلب طلبناه منه ولم نلمس الاستجابة بسرعة، يعرف أننا لا نهتم بصلة الرحم كما ينبغي، يعرف أننا نقصر باستمرار ونقيم على التقصير، ورغم ذلك كله فإنه أرحم الراحمين. يقول لنا من خلال شهر الرحمة: شهر المغفرة والرضوان، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هو عز وجل هيأ كل ما ينبغي من أجل أن نصل. ترى كيف نتعامل نحن مع شهر الله تعالى؟ هل نتعامل مع هذه الفرصة الإلهية الفريدة بالمستوى المطلوب؟ هل ندرك ما معنى ضيافة الله عز وجل؟ هل نبذل جهدا من أجل هذه الضيافة يتناسب مع كونها ضيافة الله؟ ترى لو أن شخصا من ملوك الدنيا، من رؤساء الدنيا، حاكما، دعا أحدنا إلى ضيافته، كم نهتم بهذه الضيافة؟ لو أن غنيا أرسل طائرة خاصة لشخص يدعوه إلى ضيافته، كم يهتم هذا الشخص المدعو بهذه الضيافة؟ وإذا كان بعضنا لا يهتم بدعوة هذا الغني أو هذا الحاكم، فما بالنا فيما إذا وصلتنا دعوة من بقية الله في الأراضين، شريك القرآن، إمام الإنس والجان، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف نتعامل مع هذه الدعوة؟ ترى هل ندرك حقا ما معنى أننا مدعوون في شهر الله تعالى إلى ضيافة الله عز وجل؟ هل نتصرف على أساس أننا ضيوف في الحضرة الإلهية؟ هنا أريد أن أركز على أن علينا أن نبذل قصارى جهدنا في شهر رمضان المبارك من أجل الوصول إلى رضوان الله تعالى. نحن في موسم إلهي لا نظير له على الإطلاق، يجب علينا أن نستثمر كل لحظة من لحظات هذا الموسم من أجل الوصول. أنا المقصر أن ألحق بالسباقين شرطة أن أعرف الظرف الذي أنا فيه، وشرط أن أعرف كيف أتوجه إلى ربي عز وجل. إذا أدركت ذلك وطرقت الباب بصدق بإخلاص، فإن أرحم الراحمين أكرم من أن يرد سائلا وقف ببابه، وقد أمرنا أن لا نرد السائل، وأما السائلة فلا تنهر. عندما نتأمل في الروايات وفي كلمات علمائنا الأعلام حول طريقة العمل في شهر رمضان المبارك، نجد أنفسنا أمام شيء آخر جملة وتفصيلا. شهر رمضان المبارك ليس شهر الدعاء والاستراحة والنوم، وليس شهر السهرات التي نمضيها في اللهو والمرح وتقفية الشعر وما شابه من أكبر الحيل الشيطانية التي تنطلي على الكثيرين منا، أن نلجأ إلى مثل هذه الأساليب، وإذا بشهر الله تعالى، شهر ضيافته، هو شهر العطالين البطالين. كيف يمكن أن نتقبل ذلك؟ هذا الشهر شهر ينبغي أن نشمر فيه عن ساعد الجد، نتفرغ لعبادة الرحمن، نتفرغ للأعمال الصالحة. أنا في ضيافة الرحمن، كيف أسمح لنفسي أن أكون كرة يتقاذفها الشيطان حيث يريد، ويقنعني بحجة أني كنت صائما يقنعني بأن لي الحق الكبير في أن أسهر كما يحلو لي وأضحك بمقدار ما يحلو لي دون أن أحمل هم آخرتي على الإطلاق، إلى غير ذلك من تناول الحلويات وما شابه، وكأن شهر رمضان هو موسم لهذه الأمور والتفنن في السهرات وتمضية الوقت وتقطيع الوقت. صحيح أن الترويح عن النفس أمر طبيعي، ولكن ينبغي أن يقدر دائما بقدره. هل ينصرف إلى مجالس اللهو والسمر والتقفية ومشاهدة الأفلام المختلفة، أم أنه يستثمر كل لحظة من أجل إنقاذ نفسه؟ ترى هل يمن علي إلهي سيدي مولاي بعتق رقبتي من النار في هذا الشهر المبارك؟ وليس هو هذا الهم الذي ينبغي أن يحمله كل منا؟ نحن أمام فرصة إلهية فريدة، أنفاسنا فيها تسبيح ونومنا فيها عبادة، عملنا مقبول، من تطوع بصلاة في هذا الشهر كتب الله له براءة من النار، أولا ينبغي أن أستزيد؟ طبعا لا يصح أن أقول أني أصلي صلاة واحدة فيكتب الله تعالى لي براءة من النار. من قال أني إذا صليت هذه الصلاة سأصليها وتقبل؟ ثم من قال أني لا أحتاج إلى آلاف البراءات التي سأحرقها براءة براءة، وربما لا أدع منها، مهما كانت كثيرة لا أدع منها شيئا خلال أيام من فرط مجالس الغيبة وأذى المؤمنين وغير ذلك. صحيح أن الله عز وجل أرحم الراحمين، وأن ينبغي أن نتوقع أن تشملنا رحمته عز وجل مهما كانت ذنوبنا، إلا أن الصحيح أيضا أن نتأمل في زوايا أنفسنا ونراقب أعمالنا حتى لا نفاجأ عندما تأتي ملائكة ربنا لتنقلنا إلى جوار الله عز وجل لتلقي القبض علينا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ترى هل يصح لي أن أعيش الغفلة والإهمال وأنصرف عما ينبغي أن أهتم به في شهر رمضان ثم أسلم نفسي إلى عاقبة من هذا النوع والعياذ بالله؟ الخلاصة أن علينا في هذا الشهر المبارك أن ندرك أننا أمام فرصة لا تعوض، فنبذل كل ما نستطيع من أجل الوصول إلى رضوان الله عز وجل، وهذا متوقف على أن يدرك أحدنا ولو إجمالا حقيقة نفسه، أن نعترف بمعاصينا ونلجأ إلى ربنا عز وجل. ولسان حالنا: إلهي وقف السائلون ببابك، إلهي مسكينك بفنائك، إلهي عبيدك بفنائك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله، والحمد لله رب العالمين.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني، ولكم منا وافر الدعاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفارابي الفيلسوف الموسوعي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في حلقة أخرى من برنامجكم الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
سنواصل وإياكم في هذه الحلقة استعراض الأوضاع الثقافية والعلمية في عصر الفارابي، فكونوا معنا ورافقونا.
أعزائنا الكرام، عاش أبو نصر الفارابي أو المعلم الثاني في عصر كانت فيه الدول الإسلامية تعيش حالة الخصب والنماء الفكريين بعد مضي قرنين من تشكيلها، وكانت فيه عمليات التبادل العلمي والثقافي بين العالمين الإسلامي والمسيحي قد بدأت لتوها بشكل جدي يستحق الاهتمام.
وقد بدأ العلماء المسلمون ترجمة العلوم اليونانية إلى العربية منذ سنة 125 للهجرة تقريبا، مرورا بعهد هارون الرشيد والمأمون، وكانت هذه الترجمة تمثل أول محاولة لتعرف المسلمين على العلوم العقلية والكلامية في العالم المسيحي والحضارات غير الإسلامية.
وقد أدت هذه الترجمات مع المناظرات الكلامية التي كانت تقام بين العلماء المسلمين والمسيحيين إلى اشتداد وتزايد رغبة المسلمين في معرفة العلوم العقلية المتبقية من الحضارات الأخرى.
وفي ظل مثل هذه الظروف ظهر نابغة باسم الفارابي الذي تمكن من نقل التراث العقلي المتبقي من الحضارات السابقة إلى العالم الإسلامي بدقة وبكفاءة، واستطاع أن يترك أثرا كبيرا في نموه وتطويره وأن يقيم علاقات وثيقة بين هذا التراث وبين العلوم العقلية الإسلامية.
وقد كانت هناك حاجة ماسة في ذلك العصر إلى مد جسر موثوق به بين التراث القديم للعلوم العقلية ومنجزات العلماء المسلمين، هذا في حين كانت العلوم اليونانية القديمة آيلة للاندثار والنسيان، ولم يكن بالإمكان إلا في النادر العثور على أستاذ ضليع يمكنه تدريس هذه العلوم كما ينبغي.
وكانت الأمور تسير على هذا المنوال لفترة حتى استشار أحد الملوك المسيحيين الأساقفة وتقرر أن يتم تعليم ما هو ليس بمضر للمسيحية ومنع ما يظنه مضرا لها منه، ورأوا أن لا يعلم من كتب المنطق أكثر من نهاية الأشكال الوجودية، لأنهم كانوا يظنون أن هذا المقدار مفيد لنشر الديانة المسيحية فيما يعتبر الباقي مضرا.
وكان موضوع التعليم على هذا المنوال حتى ظهر الإسلام، ثم انتقل التعليم من الإسكندرية إلى أنطاكية، وكان قائما على هذه الشاكلة لمدة طويلة حتى بقي أخيرا أستاذ واحد وتعلم لديه شخصان، ثم رحل من هناك ونقلوا الكتب معهم، وكان أحدهم من أهل حران والآخر من مرو، وتخرج على يد المروزي تلميذان، أحدهما إبراهيم المروزي والآخر يوحنا بن حيلان.
وفي الحقيقة فإن يوحنا ما هو إلا أستاذ الفارابي، حيث تعلم الأخير لديه المنطقة والفلسفة، وبناء على ذلك فقد استطاع الفارابي في وقت كان فيه أساتذة المنطق والفلسفة بقدر عدد الأصابع أن يتعلم هذه العلوم بكل دقة وصحة وأن ينقلها بلغة سلسة إلى العربية.
ولم يقم هذا الجسر الرابط كأحسن ما يكون وحسب، بل إنه أحيا هذا التراث العظيم وأعاد النشاط والحيوية العلمية لعلوم اليونان القديمة من خلال الشروح التي كتبها على مؤلفات أرسطو.
الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
أيها الأطائب، يدور حديثنا في هذا البرنامج عن الفيلسوف الموسوعي الإيراني المسلم أبي نصر الفارابي واستعراض الجوانب العلمية الموسوعية من شخصيته وإسهاماته في رفض الحضارة الإنسانية في كل المجالات وخاصة الجانب الفلسفي. الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا في كل مكان، وأنتم برفقتنا في هذا اللقاء الفارابي الفيلسوف الموسوعي، نقدمه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا الأفاضل، رغم أن العلوم العقلية الشائعة في الحضارة الإسلامية كانت تحمل شكلها ومضمونها الخاص بها، ولم يكن بالإمكان تقليل النزاع بين أنصارها وتحويله إلى النزاع بين أي من التيارات المشابهة في البلدان الأخرى، ولكنها لم تكن بمنأى عن تأثير العلوم الإيرانية واليونانية والسريانية،
وكانت المدارس والمراكز قائمة في البلدان الإسلامية حتى زمان تشكيل دار الحكمة في بغداد، وكان للفارابي علاقة وثيقة ومعرفة كافية ببعض من هذه المراكز،
وكان ليوحنا بن حيلان ومتى بن يونس دور فاعل في انتقال هذه العلوم من هذه المراكز إلى بغداد. وإذا ما التفتنا إلى أن شخصين من هؤلاء الثلاثة كانا من أساتذة الفارابي، فسندرك بشكل أفضل ضرورة الالتفات إلى هذه المراكز المهمة لانتقال العلوم.
ولعل بإمكاننا القول أن مركز الإسكندرية العلمي كان أهم مركز لعب دورا في عملية انتقال العلوم في هذا العهد أو ما يقرب منه، ومن المحتمل أن يكون هذا المركز قد تأسس في عهد بطليموس الأول حاكم مصر، وكان ناشطا بشكل جاد حتى سنة 100 للهجرة في عهد عمر بن عبد العزيز.
وهذا المركز هو الذي نقل علوما مختلفة إلى المجتمع الإسلامي باعتباره أحد ورثة حضارة أثينا وأحد مراكز التلاقح بين الأفكار العلمية والفلسفية بين الغرب والشرق. وكان أشخاص مثل إقليدوس أو بطليموس الطبيب المعروف أو هيروفيلوس بل وحتى جالينوس كانوا كلهم تحت تأثير مركز الإسكندرية العلمي أو منبثقين منه بشكل من الأشكال.
كما شهد هذا المركز أسماء كبيرة في مجال الفلسفة والحكمة أيضا، ومن بين هذه الأسماء التي يمكن الإشارة إليها فيلون الإسكندراني وأمونيوس ساكاس مؤسس الفلسفة الأفلاطونية الحديثة وطلابه العديدون، وفلوطين صاحب التاسعات، وأوريغن وفورفوريوس، حيث كان لهم دور كبير في نقل الفلسفات اليونانية وخاصة فلسفة أفلاطون إلى العالم الإسلامي والمسيحي.
وكان تنافسهم مع الأرسطيين المسيحيين المحدثين يعينهم دوما في بحوثهم الفكرية والفلسفية الدقيقة والمعمقة، بحيث حافظ الأرسطيون المحدثون من خلال تركيزهم على المنطقيات والطبيعيات والبرهانيات الأرسطية على التراث الأرسطي في المناطق المجاورة وخاصة في أذربيجان ومرو والمدارس الإيرانية الناشطة في بلاد ما بين النهرين، وكانوا يمهدون الطريق لاتصالها بالثقافات الزرادشتية والمسيحية والإسلامية.
أيها الأكارم، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الفارابي الفيلسوف الموسوعي، تقبلوا شكرنا وتقديرنا لكم لحسن إصغائكم.
موعدنا يتجدد معكم بإذن الله تعالى في حلقتنا المقبلة، حتى ذلك الموعد
في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز
الفيروزة المضيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين معالم مدينة تبريز ومواقعها السياحية الأخرى، حيث سنكمل جولتنا لهذا الأسبوع عبر برنامج تبريز الفيروزج المضيء بين مواقع ومعالم سياحية أخرى تميز هذه المدينة عن المدن الأخرى.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعين الكرام، بعد فاصل قصير نعود إلى حضراتكم، فابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، كل مدينة في إيران تضم أماكن ومعالم سياحية صغيرة وكبيرة تتميز بها عن المدن والمناطق الأخرى في البلاد. وحينما يدور الحديث عن السفر إلى مدينة تبريز، فإن الموقع السياحي الأول الذي يتبادر إلى أذهان السياح هو متنزه إيلغولي السياحي، الذي يلمع كاللؤلؤة بين المواقع السياحية الأخرى في المدينة، ويعتبر أكبر متنزه سياحي لأهالي تبريز.
يعتبر متنزه إيلغولي الذي يعرف بأسماء أخرى مثل شاهغولي وشاهغولي أهم المتنزهات السياحية في مدينة تبريز، ويقع في الجنوب الشرقي من هذه المدينة على سفح أحد التلال. ويعد إيلغولي متنزها على شكل معظم الحدائق الإيرانية القديمة، ويضم مسبحا أو بحيرة وقصرا من القصور المعروفة باسم بافيليون في وسط حديقة كبيرة تحيط بها أشجار باسقة.
نعم مستمعينا الكرام، وإلى جانب هذه المواقع السياحية تضم حديقة إيلغولي مواقع سياحية أخرى، منها اللونا بارك ومركز الميني غولف ومجمعا للإسكيت أو التزلج والمقاهي والمطاعم والأكشاك وقاع، ومن جملة الملاهي التي يحفل بها هذا المتنزه قيادة الزوارق في البحيرة ورياضة المشي والأماكن الخاصة بالشواء في المتنزه الجميل. ومن المناسب هنا أن نعلم أن هذا المتنزه السياحي تم تسجيله عام 2009 في قائمة الآثار الوطنية بسبب وجود مبنى قصر إيلغولي التاريخي فيه.
أيها الأكارم، يعتبر المسبح أو بحيرة حديقة إيلغولي من الأقسام السياحية الرئيسة لهذا المتنزه الكبير، حيث أضفى جمالا من نوع خاص على كل هذه المجموعة. ويسمى هذا المسبح ببحيرة إيلغولي أو شاهغولي أيضا بسبب مساحته الواسعة التي تبلغ 5 هكتارات ونصفا، وتبلغ طاقته الاستيعابية حتى 720,000 متر مكعب، وتبلغ أبعاد البحيرة 200 × 200 متر، وهي تتوسط حديقة إيلغولي كأنها فص الخاتم أو واسطة العقد، ويبلغ عمق المسبح عند أعمق نقطة فيه